أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الدليل الأول المذكور على أدلة الوجود الذهني، وقلنا إن هذا الدليل يمكن بيانه ببيانين، أو إن هذا الدليل قد بين ببيانين عبر التسلسل التاريخي لهذا البحث. البيان الأول أن الوجود الذهني لو لم يكن متحققا، لو لم يكن هناك وجود ذهني لبطلت القضية الحقيقية، ولكن القضية الحقيقية صادقة غير باطلة، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. وأوضحنا طريقة الاستدلال بأن الحكم في القضية الحقيقية منصب على الماهية بما هي، سواء كان لها أفراد في الخارج أو لم يكن لها أفراد. فحيث إن الحكم في القضية الحقيقية يطال بعض الأفراد التي لا تحقق لها في الخارج، فسوف تكون تلك الأفراد التي لا تحقق لها في الخارج محكوما عليها، وإذا كانت محكوما عليها فالحكم على شيء فرع ثبوته أو فرع ثبوت المثبت له. وحيث إن تلك الأفراد لا وجود لها في الخارج فلا بد أن يكون لها تحقق وثبوت ما في وعاء ما، وهذا الوعاء ليس إلا ما نسميه بالوجود الذهني. وقلنا أيضا إنه قد اعترض على الاستدلال بهذه القضية أو بهذا القضية الحقيقية بأن الاستدلال إنما يصح فيما لو كانت القضية الحقيقية نوعا من القضايا الحملية، حتى يصح حينئذ تطبيق قاعدة الفرعية عليها، ولكن القضية الحقيقية تسابق القضية الشرطية، والقضية الشرطية ليس مفادها ثبوت شيء لشيء، بل الحكم بتعليق شيء على شيء. فلا تجري قاعدة الفرعية حتى يلزمنا أن نثبت مثبتا له، أو حتى يلزمنا أن نثبت المثبت له في رتبة سابقة. وقد أجبنا على هذا الاعتراض وقلنا إنه فرق وجداني ونظري بين القضيتين الحقيقية والحملية، وفرق بين قولنا كلما بوصل كل مع ما، كلما وجد المثلث فإن مجموعة زواياه تساوي قائمتين، وفرق بين أن نقول كل ما إذا وجد كان نارا فهو من حيث إنه وجد كان حارا. بقي عندنا في هذين القضيتين الأولى وهي الشرطية، كأن بغض النظر سنطبق على هذا المثال بغض النظر عن صحته وعدم صحته، بين أن نقول كلما وجدت النار وجدت الحرارة، وبين قولنا كل ما إذا وجد كان نارا فهو من حيث إنه وجد كان حاضر. وقلنا إن القضية الأولى جاءت كل فيها متصلة مع ما، بل هما كلمة واحدة حقيقة، وحينئذ تكون شرطية. كلما وجدت النار وجدت الحرارة، هناك حكم بتعليق وجود شيء على تقدير وجود الشيء الآخر من غير أن يكون ذلك الشيء الأول ثابتا بالضرورة. ولذلك يقال الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، لأن أقصى غرضها هو أن تفيد وجود الملازمة، سواء وجد الملزوم أو لم يوجد. وأما في القضية الثانية فالقضية حملية، وموضوعها هو كل ما، أي المضاف والمضاف إليه لأنهما كالكلمة واحدة، أي كل الذي، جيد، ومحمولها فهو من حيث أنه وجد كان حر. وهذه القضية الحكم فيها بثبوت شيء لشيء، لا أن الغرض منها هو إثبات ملازمة ما، هذا من جهة. ولكن قد يعترض على هذه القضية الثانية بأنها ليست شيئا آخر سوى القضية الأولى، لأننا نجد أنه قد أخذ في حيز الموضوع أيضا شرط، وأخذ أيضا في حيز المحمول، لا لم يأخذ في حيز المحمول، أخذ فقط في حيز الموضوع شرط. فإذا فيقال كل ما إذا وجد كان نارا، فهو من حيث إنه وجد كان حر. وهذه الشبهة تتضح بالتعرض إلى مثال قولنا الجسم أبيض أبيض. الآن نحن عندما نقول الجسم أبيض، فلقال أن يسألنا إنكم عندما تحكمون على الجسم بالأبيضية على أي جسم تحكمون؟ على الجسم الأبيض أو على الجسم لا أبيض؟ والنقيضان لا يرتفعان. فإن كنتم تحكمون بالأبيضية على الجسم الأبيض فقد توقف الاتصاف بالشيء على الاتصاف به في رتبة سابق، إذ تقول الجسم، أي جسم الذي يتصف بالأبيض؟ الجسم الأبيض. فيجب أن يلحق الجسم بياض ما، يلحق الجسم بياض ما حتى يصح فيما بعد أن نصفه بالأبيض. وإن قلتم إن المحكوم عليه بالأبيضية هو الجسم لا أبيض، هذا واضح البطلان. جيد، لا ليس حيثية، هو هذه المشكلة أن تكون حيثية تقييدية هو شرط للاتصاف حينئذ. فهذا يعني أن لحوق البياض للجسم شرط في اتصافه بعد ذلك بالبياض، أي الجسم الذي يتصف بالأبيضية هو الجسم الأبيض.
يعني مشكلته مع الحيثية التقليدية؟
ليست مشكلة مع الحيثية، هلا شوف المشكلة ما هي. مشكلة أنهم فهموها حيثية تقليدية. نعم. والجواب أننا نختار الشق الأول، وهو أن الذي يتصف بالأبيضية هو الجسم الأبيض بلا إشكال. ولكن قولنا الجسم الأبيض أبيض، ليس البياض ها هنا قيدا احترازيا وشرطا خارجا عن حقيقة الموضوع، بل هو قيد توضيحي محقق لفعلية الموضوع. فمعنى قولنا الجسم الأبيض أبيض أن الجسم الذي ثبت له البياض بالفعل هذا يصح أن نلحق به مفهوم الأبيضية فيما بعد. ونظير ما نجريه في هذا المثال نطبقه على هذه القضية. فإن هذه الحيثية وهي حيثية الشرط لا نريد منها أن تكون قيدا خارجا عن حقيقة الموضوع وشرطا لاحقا له، أو فقل ليست هي حيثية تقييدية للموضوع حتى يكون اتصاف الموضوع بالحرارة يعني بالمحمول مشروطا بهذه الحيثية، وإنما هذه الحيثية مجرد قيد توضيحي محقق لفعلية الموضوع. وذلك لأن الموضوع في هذه القضية هي النار، هي النار، وما اسم مبهم تحتاج إلى صلة توضحها. ومرادنا من هذه الماء ماهية النار بما هي هي ومن حيث ذاتها، من غير تلبسها بوجود خارجي أو بوجود ذهني. ولذلك فيقال كل ما، التفت، هذه الماء هي الماهية، وحيثية، التفت، وفعلية الماهية هي بأن تكون نارا. ولذلك قولنا وجد هنا لا نريد منه الوجود الخارجي، إنما نريد منه التحقق، مجرد التحقق في مرتبة الذات، ذلك التقرر الذاتي للماهية. فكل ما أي كل ماهية إذا نظرنا إلى تقررها الذاتي وجدناها نارا، فهي من حيث هذا التقرر الذاتي ومن حيث تلك الحدود التي رسمنا لها، فلا بد أن تكون الحرارة ملازمة لا. ولذلك ليست هذه القضية قضية شرطية، لأن الحيثية المأخوذة ليست حيثية زائدة على أصل الموضوع، وإنما هي حيثية جيء بها لإفادة ما به يكون الموضوع هو هو، ما تحقق فعلية الموضوع، فعلية فعلية اسم الموضوع.
لا على تقدير
صدر الموضوع، لا على هذا التقدير، لأنه اتفق. ولذلك يعني حتى مثل صدر المتألهين في بعض عبائره عبر بالمساوقة، قال وإن كان يوجد فارق بينهما نظريا ولكنه عبر بالمساوقة، على أن هذا التعبير حسب ما ذكر بعض الشراح يمكن أن نرده عنه بدليل التزامه فيما بعد عدم المساوقة، يعني يظهر من عباراته الأخرى أنه عبر بالمساوقة وإن كان هو الذي أوجد المغايرة بينهما، ولكنه فيما بعد عدل عن المساوقة، لأن هذه الحيثية لما كانت حيثية محققة لفعلية الموضوع حيثية غير مفكة، طيب توضيحي. بخلاف الشرطية فإنه قد يتخلف المقدم وقد ينوجد.
هنا استبدلت قضية كل الذي هو نار حار.
كيف؟
كل الذي هو نار حار.
كل الذي نعم هو نفس المؤدى عمليا. جيد، هذا تمام الكلام في البيان الأول، وقد عرفنا أن عمدة الاستدلال بهذه القضية الحقيقية راجع إلى تطبيق قاعدة الفرعية، فهذا البيان متوقف على أمرين: الأول على إرجاع القضية الحقيقية إلى القضية الحملية، ثم تطبيق قاعدة الفرعية عليه. فإن قلت هذا الدليل غاية ما يفضي إليه أنه لو لم يكن الوجود الذهني متحققا لبطلت القضية الحقيقية، والسؤال الآن صارت نتيجة الآن، والسؤال الآن أنه لما لا نلتزم بهذا اللازم؟ ما هو ضير الالتزام بهذا اللازم؟ لما لا نلتزم أنه لا وجود ذهني وأن القضية الحقيقية باطلة؟ يعني اللازم الذي يلزم على تقدير انتفاء الوجود الذهني لا ضير في التزامه. والجواب أنه لو بطلت القضية الحقيقية لفسدت العلوم جميعا، لأن القضية الحقيقية هي التي تنفع في الأقيسة وفي الاستنتاجات، لوضوح أن القضية الخارجية لا يمكن أن يسري الحكم منها إلى الأفراد التي توجد فيما بعد أو التي وجدت قبلا ولم يتعرض نفس صاحب القضية إلى إحصائية. فلو قلنا زيد في الغرفة وكل من في الغرفة قائم وكانت هذه الكبرى قضية خارجية لما كانت نافعة للانتقال وللاستدلال بأن زيدا قائم، لاحتمال أن يكون قولنا كل من في الغرفة قائم مجعولا قبل دخول زيد في الغرفة، لأن الفرض أن القضية خارجي، فلا يعلم حينئذ أن زيدا عند دخوله إلى الغرفة هل دخل قبل صدور هذه القضية الكبرى أو بعدها، فلا يصح حينئذ الاستدلال. على كل حال، إذن لو لم يكن الوجود الذهني متحققا لبطلت القضية الحقيقية، ولو بطلت القضية الحقيقية لفسدت العلوم جميعا. ولما كانت هذا الدليل إنما يبتني على قاعدة الفرعية، بدل هذا الدليل بعد ذلك ببيان آخر لا نحتاج فيه إلى النزاع، إلى التعرض إلى النزاع الكامن في القضية الحقيقية. ولذلك شوف من توهم أن اتصال كل بما في القضية الثانية هو عين قولنا كلما وجدت النار، ذهب إلى إرجاع كل قضية حقيقية إلى قضية شرطية كالمحقق النائين وكالسبزواري قدس سرهما. ولذلك يعني هذا الخلاف أيضا يرجع إلى الخلاف في تشخيص القضية الحقيقية. على كل حال حينئذ بدل هذا الدليل ببيان آخر، وهو أن نأخذ خصوص قاعدة الفرعية من غير أن نخوض في النزاع في القضية الحقيقية. فيقال إننا لا نشك في أننا نحكم على البعض المعدومات بأمور إيجابية، بأمور ثبوتية، سواء كان هذا الحكم على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية أو الذهنية، هذا لا يهمنا. المهم أننا نحكم على بعض المعدومات بأمور إيجابية، كما نقول إن البحر من الزئبق بارد، وهذا ناقشنا في هذا المثال طبعا، أو كما نقول إن اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع الضدين أو مستحيل، فإن الحكم في هذه القضايا قد وقع على أمور لا وجود لها في الخارج، وهي والحكم أمر ثبوتي، فلا بد أن يكون لتلك الموضوعات ثبوت ما، وحيث إنه ليس في الخارج فلا بد أن يكون في الذهن. وهذا البيان قد بات واضحا لا نحتاج إلى أن نخوض فيه، ولكن علينا أن نبحث في الفرق بين البيانين. البيان الثاني أخصر من البيان الأول لجهة أننا لا نحتاج فيه إلى التعرض إلى القضية الحقيقية، ولكن البيان الأول أولى من البيان الثاني لجهة أنه يثبت أمرين، يثبت الوجود الذهني ويثبت العينية أيضا، بخلاف أمر البيان الثاني فإنه لا يثبت إلا الوجود الذهني. بعبارة ثانية، إن البيان الثاني يلغي مقولة الإضافة، نظرية الإضافة، ولكنه ينسجم مع نظرية الشرح. أما البيان الأول فهو كما يلغي نظرية الإضافة كذلك يلغي نظرية الشرح، وحينئذ تلزم العينية. بيان ذلك أن الحكم في القضية الحقيقية لما كان منصبا على الماهية من حيث هي من غير نظر إلى كونها في الذهن أو إلى كونها في الخارج، فحينئذ لو كنا نلتزم بمقولة الشبح وأن ما في الذهن مغاير لما في الخارج فلا معنى للالتزام بالقضية الحقيقية، لأن الالتزام بالقضية الحقيقية يعني أن هناك حكما ينصب على موضوع من غير كون هذا الموضوع متقيدا بكونه في الذهن أو بكونه في الخارج، أي هي حكم على موضوع منحفظ في الوجودين معا. فلو كنا نلتزم بمقولة الشبح وبالمغايرة بين ما في الذهن وما في الخارج، وأن ما في الذهن من مقولة الشبح وما في الخارج من مقولة ذي الشبح، فهذا يعني أن حكمنا لا يخلو إما أن يكون على الشبح فهذه القضية الذهنية، وإما على ذي الشبح وهذه هي القضية الخارجية، جيد. وأما أن نحكم على شيء لا هو الشبح ولا هو ذي الشبح ولا هو ذو الشبح، فهذا يعني أننا حكمنا على أمر منسجم مع كلا الوجودين. ولذلك التفت، يعني توجيه انقسام القضية إلى ثلاثة أقسام لا ينسجم مع مقولة الشبح، لأن القائلين بالشبح يلتزمون بأن هناك وجودا ذهنيا، ولكن ما في الذهن مغاير لما في الخارج، فما في الذهن شبح لما في الخارج، وما في الخارج هو ذو الشبح، وحيث إن هناك التفت مغاير بينهما، فهذا الحكم الذي نصبه على الموضوع. إما أننا نصب هذا الحكم على الشبح نفسه فهذه القضية الذهنية، أو على ذي الشبح فهذه القضية الخارجية، ولا تعقل حينئذ القضية الحقيقية، لأن الحكم على القضية الحقيقية بحسب الفرد حكم على الماهية من حيث هي، جيد، بمعزل عن وجودها في الذهن أو عن وجودها في الخارج. فأكأننا افترضنا وجود شيء ثالث غير الشبح وغير ذي الشبح، يكون هو واحدا فيهما معا حتى يتواءم مع الوجودين، وإلا احتجنا إلى أن نفترض وجودا ثالثا حينئذ. وهذا إنما ينسجم، يعني القضية الحقيقية إنما تنسجم حقيقة مع مقولة العين، أو لا تنسجم مع مقولة الشبح، تنسجم مع مقولة العينية، بأن نفترض أننا تارة نلحظ الماهية حال كونها متلبسة بلباس الوجود الخارجي، وتارة ثانية نلحظها حال كونها متلبسة بلباس الوجود الذهني، وتارة ثالثة نلحظها مجردة عن هاتين الحيثيتين، وهذه القضية الحقيقية. بناء على مقولة الشبح لا نستطيع الالتزام بذلك، لأنه بناء على، لأن الحقيقية تستلزم أن يكون هناك شيء لا هو في الأول ولا هو، لا هو في الأول وحده ولا هو في الثاني وحده، بل ينسجم مع كلا الوجودين. على كل حال، الآن عندما نتعرض إلى البيان الثاني أيضا سيرتضي عندنا بعض الإشكالات على دليل الدليل الأول.
بالنسبة لنظرية الشبح، ما بيحكوا الماهية بنظرية الشبح؟
كيف؟
ما بيحكوا الماهية أو
أنه هي هذه هو الشبح، هذه الماهية، هذه الماهية مغايرة مغايرة
مغايرة.
شوف الآن فقط هناك مسألة قبل أن ندخل في البيان الثاني، قبل أن ندخل في الدليل الثاني لابد أن نبين مسألة. الآن نحن عندما نقول بفساد نظرية الشبح، في بادئ النظر قد نجد نوعا من الغرابة في هذا الإنكار، بدعوى أننا الآن نحن عندما نرى أسدا على الجدار لا شك أن ذهننا ينتقل إذا إلى ذلك الحيوان المفترس الأسد الواقعي، مع أن هذا الذي على الجدار ليس عين الأسد الواقعي، لأن هذا ثنائي البعد والأسد الواقعي ثلاثي البعد، إذن هذا جوهر وهذا ليس بجوهر. ومع ذلك فإننا نجد من أنفسنا أنه يحصل عندنا انتقال من الشبح إلى ذي الشبح، جيد، ثم إننا ننظر إلى تلك الصورة الذهنية فنجد أنها وإن كانت نفس ملامح ما في الخارج ولكنها تغيره أيضا، لأن ما في الخارج جوهر وما في الذهن ليس بجوهر على ما سيأتي ربما، لا ربما يعني أنه في مقولة الجوهر أو ليس جوهرا، جيد، ومع ذلك نجد انتقالا من الشبح إلى ذي الشبح، وحينئذ يصعب تصديق دعوى العينية. ولكن هذا الاستصعاب مبتن على قياس مع الفارق، وهو التفت، لأن الذي يدعي مقولة الشبح يدعي نظرية الشبح، التفت، يلتزم بأن الطفل من أول ولادته هو لا يحصل، من أول ولادته لا يحصل إلا على الأشباح، ولا تصور سابق له أصلا لتلك الجواهر. بحسب الفرد من أول ما ولد هذا الطفل فإنه كلما نظر إلى شيء أخذ الشبح، فلا تصور له مسبق عن، لا تصور له مسبق عن ذي الشبح حتى ينتقل إليه. وهذا بخلاف انتقالنا من صورة الأسد الذي على الجدار إلى الأسد الواقعي، فإننا بعد أن شاهدنا الأسد الواقعي وشاهدنا تلك الصورة وصار هناك اقتران بينهما أو تداع، أو صار هناك تشابه بحيث إن المعاني تتداعى، أو إنه بعد اقتران هذين التصورين في الذهن اقترانا أكيدا صار حصول إحدى الصورتين سببا للانتقال إلى الصورة الأخرى. جيد، فنحن في انتقالنا من صورة الأسد إلى الأسد الواقعي هذا الانتقال مبتن على وجود الأسد الواقعي في أذهاننا وعلى وجود صورة الأسد وعلى الاقتران الحاصل بينهما. أما في نظرية الشبح فنحن القائل بها يلتزم بأن الإنسان من أول إدراكاته، أول إدراك من إدراكاته لم يكن إدراكا إلا للشبح، وهذا يعني أنه نحن لم نطلع على ذي الشبح أساسا. جيد، وحينئذ يرجع هذا القول إلى الصفصطة، يعني ما يدرين أن هذا الشبح هو شبح لأي شيء في الخارج، أو أن ذا الشبح هو في الخارج أي شيء هو. ونرجع حينئذ إلى نفس الأدلة التي ذكرت. الدليل الثاني،
الصورة المسبقة للجهل بناء على بيان نحن مش الشبح وقرين الشبح ممكن تكون جاية أو مولودة.
ما فهمت.
الصورة المسبقة الموجودة قبل ما أشوف أنا هي الصورة اللي
قلت لهذا الأسد. لا التفت، وأنا عم تحكي عن الأسد الخارجي والأسد الواقعي. لا، بمعزل نحن يعني نلتزم أننا قد أدركنا الأسد إدراكا واقعيا، وأدركنا ما هو شبح له. يعني حقيقة هذا الاستصعاب يأتي من قياس نظرية الشبح على مثل هذا المثال كالأسد، كصورة الأسد أو صورة الفرس على الجدار تنقلنا إلى الأسد الواقعي. هذا قياس مع الفارق، ولذلك يقال دائما المثال وإن كان يقرب من جهة لكنه يبعد من ألف جهة، وإلا بمعزل تفت بمعزل عن أنه من أين أدركناها. جيد، على اختلاف الأقوال، يعني كل واحد عنده قول. الدليل الثاني، وربما ترجع جذوره إلى شارح المواقف، يعني أنا بالتتبع وصلت في نهاية المطاف إلى شارح المواقف، ولكن لا أعرف إذا كان يعني الظاهر أنه أن الكل نسبه إلى شارح المواقف وهو الإيجي. وحاصله أننا نحكم على جملة من الموضوعات بالكلية، فيقال الإنسان كلي، والكلية من الأوصاف الثبوتية، فيكون حكمنا على جملة من الموضوعات بأنها كلية حكما ثبوتيا، فتكون القضية موجبة أو سالبة؟ موجبة. فلا بد حينئذ أن يكون معروض الكلية، يعني الموضوع الذي ثبت له أنه كلي، فلا بد أن يكون معروض الكلية حينئذ ثابتا، لأن الحكم على شيء فرع ثبوت المثبت لا، ومعروض الكلية لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج وإلا صار جزئيا متشخصا، فلا بد أن يكون وجوده في الذهن. فهذا الدليل هو عين الدليل الأول لجهة اعتماده على قاعدة الفرعية، ولكنه يغايره لجهة أنه نظر إلى الموضوعات الكلية بخلاف الدليل الأول حيث سلط النظر على خصوص أفراد تلك الموضوعات، الأفراد المندرجة تحت ذلك الموضوع الكلي. إذن خلاصة الدليل أننا نحكم على جملة من الموضوعات بأنها كلية، فالكلية وقعت حكما لموضوع ما، وحيث إن الكلية وصف ثبوتي فتكون فيكون حكمنا على الموضوع بأنه كلي من نوع الموجبة لا السالبة، والقضية الموجبة مفادها ثبوت شيء لشيء فتقتضي ثبوت المثبت له، ومعروض الكلية أي ما يتصف بالكلية هو الذي نسميه الكل الطبيعي، ومعروض الكلية لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج بنفسه طبعا، وإلا انقلب متشخصا، لأن الخارج مكان التشخص، ولأن الوجود الخارجي مسابق للتشخص، فلا بد أن يكون له ثبوت ما، وحيث أنه ليس في الخارج ففي الذهن. واعترض على هذا الاستدلال حقيقية، ولكن التفت الآن، التفت قولك الإنسان كلي، هذه قضية ذهنية صحيح، القضية الحقيقية الحكم على الماهية من حيث هي هي جيد، سواء في الذهن أو في الخارج، والماهية من حيث هي هي لا تتصف لا بالكلية ولا بالجزية ولا بالوجود ولا بالعدم ولا بشيء، ولذلك يقال إن اجتماع النقيضين في مرتبة الذات أو ارتفاع النقيضين في مرتبة الذات ممكن، وإن كان هذا الكلام فاسدا. المهم شيء، اعترض على هذا الاستدلال بأن الكلية ليست وصفا ثبوتيا بل هي وصف سلبي، صفة سلبية، لأن الكلي هو ما لا يمتنع انطباقه على كثيرين، فمفاد الكلية عدم صحيح عدم إمكان عدم امتناع الانطباق على كثيرين، فقولنا الإنسان كلي يعني الإنسان لا يمتنع، شوف لا يمتنع صدقه على كثير كيف، ولذلك عندما نصل إلى هذه المرحلة وهي أن تصبح المسألة رهن اللعب على الألفاظ، فلا بد أن نرجع إلى دليل آخر جيد، ولا يكفينا حينئذ أنك أنت تبرمها هك وأنا برمها بالعكس جيد، تفت واضح الإشكال، وإشكاله أنه لعب على الألفاظ، ولكن لا نستطيع حينئذ أن نرد على اللعب بالألفاظ بالتلاعب بنفس الألفاظ جيد، فنحن نحكم على الإنسان بالكلية، حاصل الاعتراض أن الكلية ليست وصفا ثبوتيا لأن معنى الكلية هو عدم امتناع الانطباق على كثيرين، فقولنا الإنسان كلي مفاده أن الإنسان لا يمتنع صدقه على كثيرين، فمفاد هذه القضية هو سلب الامتناع، سلب امتناع الصدق عن هذا الموضوع، فليست تستلزم إثبات شيء لشيء حتى يكون هناك ثبوت للموضوع. ولذلك عاد شارح المقاصد هو التفتزاني، هو من نفس المدرسة اللي يجي والتفتزاني، وهو من أهم الكتب واقعا فلسفية عند الأشاعرة، شرح المواقف وشرح المقاصد، عاد شارح المقاصد حينئذ التفتزاني وقرر هذا الاستدلال بطريقة أخرى يدفع عنها هذا الإشكال، وحاصل هذا الاستدلال أن الكلية أو أن الكلي مفهوم من المفاهيم، والمفاهيم متمايزة عن بعضها البعض، فيجب أن يكون لها ثبوت ما، لأن المفهوم لو كان عدميا لما أمكن تمييزه عن غيره من المفاهيم، إذ لا تمايز في الأعداد، ف فلما كان الكلي لما كان الكلي مفهوما من المفاهيم وكانت المفاهيم متمايزة عن بعضها البعض في الذهن، علم أن لتلك المفاهيم ثبوتا ما بدليل تمايزها، إذ لا تمايز في الأعدام، فلو كانت عدمية لما تمايزت. وإذا كانت الكلية وصفا ثبوتيا فحينئذ نرجع ونطبق هذا الاستدلال الذي ذكره شارح المواقف. فكأنما يريده التفتازان حقيقة، إذا نريد أن نرجع ونلعب على الألفاظ، هو أن الكلية ليست بمعنى عدم امتناع الانطباق، فليس الكل هو ذلك الأمر العدمي، بل الكل التفت هو أمر وجودي له صفة سلبية، فليس الكل هو امتناع الانطباق أو عدم امتناع الانطباق، بل الكل هو مفهوم متصف حينئذ بأنه يمتنع انطباقه على كثيرين. فكأن رد الإشكال ناظر إلى أن المعترض ألغى جنس التعريف هو المفهوم، فيقال الجزء هو امتناع الانطباق والكل عدم امتناع الانطباق. لا، الكل هو مفهوم يمتنع، لا يمتنع انطباقه، والجزء مفهوم يمتنع انطباقه على كثيرين. فالكل مفهوم، والمفهوم أمر ثبوتي بدليل تمايزه. نعم، يتصف هذا المفهوم بصفة سلبية، والأعدام المضافة فيها تمايز، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، أي إلى المفهوم، فالمفاهيم لها ثبوت عام. الآن إذا أردنا أن نقارن بين هذين الدليلين،
كأنه مثال، كأنه مصادر على المفهوم،
أنه
نفس أنه صار هو عم بقول مفهوم، وكلنا وفي تسالوا أنه المفهوم ما حدا حيجي يبدأ أنه هو مصداقه خارجي، بمعنى أنه موجود خارجي. إذن هو من أول طريق عم يثبت أنه في شيء مش موجود خارج.
نقول مصادر، يعني سينا نقول كمان نعم على المصادر.
هو عم من أول طريق قال عم يفترض أنه في كل، والكل هو مفهوم ما أنه موجود بالخارج. هو من أول طبيعة
شوف، حتى يعني هذا الصراع مع القائلين بنظرية بنظرية الإضافة، ليس الصراع وليس صراعا مع القائلين بنظرية الأشباح، كلام مع القائلين بنظرية الإضافة الذين أنكروا الوجود الذهني. الآن نحن هذه القضية عندكم صادقة أو لا؟ مثل فخر الراز، لأن هذه القضية عنده صادق، وهو يلتزم أن الكل لا وجود له في الخارج، يعني مفروض أنه بناء على ما التزموا به، يعني مش ما فيش مصادر بمعنى أن القائل بنظرية الإضافة أصلا ينكر هذا الوجود الذهني، ينكر أن الكل لا وجود له في الخارج، يلتزم بهذا الأمر. طيب جيد، في آخر درس نرجع إلى أصله. المهم، الآن إذا قارنا بين هذا الدليل الثاني وبين الدليل الأول، الدليل الأول كان ينظر إلى الموضوعات التي هي من قبيل الأفراد، ولذلك قلنا إن الحكم على القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية لها أفراد متحققة ولها أفراد غير متحققة، فحيث إن القضية الحقيقية يطال الحكم فيها تلك الأفراد غير المتحققة فهو حكم عليها، والحكم على شيء فرع ثبوته، فلا بد أن يكون لتلك الأفراد غير المتحققة ثبوت ما. أما في الدليل الثاني فنحن نستدل على الوجود الذهني عن طريق صب الحكم على الموضوع الكلي مباشرة، لا على أفراد ذلك الكلي. ولعل الانتقال إلى هذا الاستدلال الثاني إنما هو هروب من إشكال يلحق الاستدلال الأول، وهو ما ذكره صدر المتألهين وأجاب عليه طبعا في نفس المكان، وهو ما ذكره صدر المتألهين من أن القضية الحقيقية لو كانت الحكم فيها منصبا على كل الأفراد المتحققة منها وغير المتحققة، فهذا يعني أن الحكم في القضية الحقيقية سوف ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد تلك الأفراد المتحققة وغير المتحققة، وهي أفراد شو؟ لا متناهية. فيلزم أن يكون في الذهن ثبوت ما لكل تلك الأفراد غير المتحققة، لأنها قد وقعت محكوما عليها أو لا وقعت محكوما عليها. وهذا بخلاف ما لو التزمنا بأن القضية الحقيقية قضية شرطية، لأنها لا تتعرض إلى إحصاء الأفراد، وإنما تقول إنما تقوم بتعليق الجزاء على تقدير وجود الشرط. أي وجود يتحقق فله هذا الحكم. هو هذه القضية الحقيقية لا يمكن أن نلتزم بأنها حملية. ليش؟ قال لأن الحكم فيها بحسب الفرد على الماهية من حيث هي، بمعزل عن تحققها في فرد خارجي أو في فرد ذهني، فتشمل الأفراد الموجودة والمعدومة والتي لم تنوجد وستنوجد والتي لن تنوجد مع إمكاني وجودها. فيلزم حينئذ أن ينحل، لو كانت هذه القضية الحقيقية حملية للازم أن ينحل الحكم إلى أفراد، إلى أحكام متعددة بتعدد تلك الأفراد اللامتناهية. فيلزم حينئذ أن يكون هناك عدد لا متناه محكوم عليه، وهذا العدد اللامتناهي حيث أنه محكوم عليه فلا بد أن يكون له محل في الذهن، ولا بد أن يكون له وجود في الذهن، مع أننا نحكم على هذه القضية من غير استحضار تلك الأفراد. هذا الإشكال مع غض النظر أن جوابه واضح الآن سيأتي، واضح وسهل حتى مع غض النظر، ولكن هذا الإشكال لا يرد على الاستدلال الثاني، لأنه كان ناظرا إلى خصوص الكلية، لأن ما وقع محكوما عليه هو الكلي، فالكلي واحد يتصف بالوحدة بخلاف تلك الأفراد. وهذا البحث وهذا الجواب قد اتضح عليه بما مر معكم في الأصول، لأنه إما أن تتصور الشيء بنفسه أو بعنوان مشير وحاك عنه كما في الوضع العام، والموضوع له الخاص. الدليل الثالث، طيب خلينا نقرأ فقط إلى نصل إلى الدليل الثاني. قال الفصل الأول في الوجود الخارجي والوجود الذهني المشهور. لا ما أني بدور من وقت الأسئلة اللي مرق بس شوية. المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي، وهو الوجود الذي تترتب عليها يعني على الماهيات فيه الآثار المطلوبة منها، وجودا آخر لا تترتب عليها فيه الآثار ويسمى وجودا ذهنيا. فالإنسان تفت إذ يسمى وجودا ذهنيا بحد ذاتها فيها نقاش، لأن هناك خلاف في أن الوجود الذهني هل هو يعني مصطلح واحد أو أنه مصطلحان. البعض يجد أن الوجود الذهني هو مصطلح واحد يقول به القائل بالعينية ويقول به القائل بشو؟ بالأشباح. ولكن بحسب عبارة العلامة هذا الوجود الذي شوف يسمى وجودا ذهنيا لا يقول بالوجود الذهني إلى القائل بالعينية، فكأنه يعني خصص الاصطلاح. لذلك قال المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي وجودا آخر، يعني لنفس هذه الماهيات وجود آخر، إذن هو يقول بالعينية من أول الأمر لا تترتب عليها فيها الآثار ويسمى وجودا ذهنيا. فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع بما أنه جوهر يعني تترتب عليه الآثار المترتبة على الأجسام، ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة بما أنه جسم وبما أنه نبات وحيوان وإنسان ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقية، ويظهر معه آثار الأجناس والفصول وخواصها. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا واجد لحده، غير أنه لا يترتب عليه شيء من تلك الآثار الخارجية. شو بده يوصل عم يبين الدعوة؟ إيه؟ يقول الإنسان الذي في الخارج إنسان تترتب عليه الآثار، فله ثلاثية الأبعاد من قبل أنه جوهر، وله حياة من قبل أنه نامي، وله ناطقية من قبل أنه إنسان وهكذا، جيد. ولكنه في الذهن، والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا واجد لحده عنده هذه الحدود، غير أنه لا يترتب عليه شيء من تلك الآثار الخارجية. وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا المسمى بالوجود الذهني شبح الماهية. شوف ذهب بعضهم يعني في قبال الوجود، جعله في قبال الوجود الذهني، فكأن هذا ذهاب إلى اختصاص اصطلاح الوجود الذهني بالعينية وليس الأمر اصطلاحي فقط يعني. وذهب بعضهم إلى أن المعلومة لنا المسمى بالوجود الذهني شبح الماهية لا نفسها، والمراد به عرض وكيف قائم بالنفس يباين المعلومة الخارجية في ذاته ويشابهه ويحاكيه في بعض أو يحكيه في بعض خصوصياته، كصورة الفرس المنقوشة على الجدار الحاكية للفرس الخارجي، وهذا في الحقيقة صفصطة ينسد معها باب العلم بالخارج من أصله. وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقا، وأن علم النفس بشيء إضافة خاصة منها إليه، هذا قول الرازي ويرد. ولذلك ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني شو مطلقا يعني بكلا اصطلاحيه، هذا الإطلاق يعني لا الوجود الذهني المقيد بالعينية ولا الوجود الذهني الأعم من الشبحية والعينية. واحتجب يلا دقيقة فقط. ويرده العلم بالمعدوم إذ لا معنى محصلا للإضافة إلى المعدوم، هذا أوضحناه. واحتج المشهور على ما ذهب إليه من الوجود الذهني، هنا المشكلة أنه نحن هذه الأدلة احتججنا بها على الوجود الذهني المنسجم مع الشبحية والعينية، ما قلت شبح العينية، ولكنك أنت جعلت على ما ذهب إليه من الوجود الذهني جعلت هذه الأدلة دليلا على الوجود الذهني الخاص الذي ذهبت إليه، أي الذي لا ينسجم إلا مع العينية. الأول قال بوجوه، محتج المشهور على ما ذهب إليه من الوجود الذهني بوجوه. الأول أن نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية كقولنا بحر من زئبق كذا. شوف هذه كلمة كذا، هذا هروب من إشكال، لك عندما تقول بحر من زئبق بارد، البرودة وصف للأمور الخارجية، فلا بد أن يكون لها تحقق في الخارج، فلا تكون معدومة حينئذ. وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين إلى غير ذلك، والإيجاب إثبات، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلهذه الموضوعات المعدومة وجود، وإذ ليس في الخارج ففي موطن آخر نسميه الذهن. الثاني أن نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم، والإنسان الكلي والحيوان الكلي والتصور إشارة عقلية، هذا نفس كلام شارح المقاصد، والتصور إشارة عقلية لا تتحقق إلا بمشار إليه موجود، لأن الإشارة لتمييز المشار إليه صحيح، فلا بد أن يكون هذه المفاهيم متمايزة ولا تمايز في الأعدام، وإذ لا وجود للكل بما هو كلي في الخارج فهي موجودة في موطن آخر ونسميه الذهن. الثالث يأتي ويأتي الفرق بينه وبين سابقيه، والحمد لله رب العالمين.
يسمى شو؟